الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المقام الثاني في المفاضلة بين المرجحات. المرجحات التي ذكرناها في الدرس السابق والتي قرأنا المقبولة، لعله نعم المقبولة التي نصت على وجود مرجحات، وقلنا بأن النتيجة أن المرجحات المنصوصة ثلاثة: موافقة الكتاب والسنة، عفوا الشهرة وموافقة الكتاب والسنة، ومخالفة العامة. هذه هي المرجحات. هذه المرجحات من أي نوع من أنواع المرجحات؟ المرجحات على ثلاثة نواحي: النحو الأول، ما يكون مرجحا للصدور، يعني أن الخبر صادر وأيهما أقرب في الصدور من الآخر، هذا يسمى المرجح الصدوري. الخبر الذي هو مشهور أقرب صدورا من الخبر الذي يقابله، وهو الخبر الشاذ، أو الخبر الذي رواه الأفقه مثلا في صفات الراوي، أو إذا كان أعدل، أقرب من الخبر الذي رواه راوي ليس أعدل بل كان مجرد ثقة. فبالتالي هذا النوع من المرجح يسمى المرجح الصدوري. ولدينا مرجح ناظر إلى الجهة يسمى بالمرجح الجهتي، يعني أن الخبر صدر لأي جهة، هل صدر لجهة بيان الواقع أم لأمر آخر يعني خلاف الواقع، كأنه لجهة التقية أو لمصلحة من المصالح في إظهار خلاف الواقع، هذا يسمى المرجح الجهتي. ولدينا المرجح المضموني، وهو أنه هل هذا الخبر موافق للكتاب؟ فإن كان موافق للكتاب، يعني ظاهره موافق للكتاب والسنة، له مثيل في السنة، هناك آية تدعمه مثلا، هذا من ناحية المضمون، فيكون الخبر الآخر ماذا؟ ظاهره مخالف للكتاب ومخالف للسنة، هذا يسمى المرجح المضموني. على العموم، الكلام اليوم في أنه هل المرجحات، إذا كان لدينا خبرين، خبر لنفرض هكذا أنه خبر أول مشهور وموافق للعام، وخبر آخر شاذ ومخالف للعام، لو حدث لدينا هذا النوع من التعارض، وكان هذه المرجحات موجودة بهالكيفية، هنا وقع الكلام، أيهما مقدم على الآخر؟ هل المرجحات مرجحات مرتبة عند التعارض كما ورد في المقبولة؟ في المقبولة أنه ورد في صدرها أولا قضايا تتعلق في أنه الحكم، ثم بعد ذلك قلنا انتقل الكلام إلى الاختلاف في الحديث، فالاختلاف في الحديث نعم رجح بصفات الراوي، ثم بعد ذلك السائل قال بأنهما عدلان مرضيان ليس بينهما تفاضل في الصفات، فأتى ورجح بالشهرة وقال بأنه يترك الشاذ الذي ليس بمشهور، و السائل فرض أيضا بأنه إن كان الخبران عنكم مشهورين فبالتالي رجح بترجيح آخر وهو موافقة الكتاب والسنة. ثم بعد ذلك قال فإن كان كلا الخبرين موافق للكتاب والسنة رجح بمخالفة العامة. ثم السائل قال أنه كلاهما مثلا موافق للعامة يعني لا يوجد بينهما تفاضل، فقال الترجيح بما هو أميل، الترجيح أنه يؤخذ بما هو أنه مخالف لميل الحكام والقضاة ويترك الآخر. ثم هذا كله في المقبولة كان، ثم هو ذكر بأنه كلا الخبرين أنه يوافق ميل الحكام مثلا، فقال له أرجه حتى تلقى إمامك. هل هذا النوع من الترتيب، هذا الترتيب لا بد من مراعاة هذا الترتيب، يعني هناك ترتب بين المرجحات أم لا يوجد ترتب بين المرجحات عند التعارض، أو أنها في عرض واحد يعني لا نقدم أحد المرجحين على الآخر؟ وقع الخلاف بين العلماء على أقوال. القول الأول أنه لا مزية للمرجحات وإنما هي في عرض واحد، فلو كان خبر واجد لمرجح من المرجحات والخبر الآخر واجد لمرجح آخر فحينئذ لا بد أن ننظر إلى أي أنه في حال التقديم ننظر إلى الأقوى ملاكا. هذا يسمى التزاحم في الملاك، هو يختلف عن التزاحم في مقام الامتثال كما سأبين في التطبيق إن شاء الله. أحيانا يحدث تزاحم في الملاكات، وهذا هو من أمثلة التزاحم في الملاك والمناط بين الخبرين. فحينئذ لو قلنا أن المرجحات في عرض واحد يعني بهالكيفية، نمثل بمثال لو كان هناك خبر مشهور لكنه موافق للعامة، والآخر خبر شاذ لكنه مخالف للعامة، قلنا أنهما في عرض واحد يعني لا نقدم الشهرة على مخالفة العامة، فإذن هذا واجد للشهرة من جهة لكنه موافق للعامة من جهة أخرى. المقبولة ماذا كانت تقول؟ تقول خذ بالمجمع عليه زين عند أصحابك، أو أنه اترك الشاذ. فمن جهة المقبولة تأمر بالأخذ بذلك الخبر المشهور وترك الخبر المقابل له الشاذ، من جهة أخرى نجد بأن هناك مرجح يسمى مخالفة وموافقة العامة، الخبر الشاذ مخالف للعامة. المقبولة تقول أنه يؤخذ بما خالف العامة ويترك ما خالف العامة، فهذا له مرجح وهذا له مرجح. وحيث أننا بنينا في القول الأول على أن المرجحات في عرض واحد يعني ليست مرتبة عند التعارض، فبالتالي يصل المجال إلى ماذا؟ التزاحم بين الخبرين، تزاحم بين الخبرين في ملاك مضمون الخبر. يعني لو كان أحد الخبرين وارد في مجال أنه دماء مثلا والمقابل له يجوز الدماء وهذا يحرم مثلا قضية الدماء، فنقول الذي يحرم قضية الدماء أو القتل أو قضايا في الفروج هذا أقوى ملاك، فهنا يقدم الأقوى ملاك. قد تقول بأنه لا، ليس لأحدهما أيضا أقوائية في الملاك، فحينئذ يصل المجال إلى التخيير، يتخير بينه. هذا القول الأول. القول الثاني أن المرجحات مرجحات مترتبة. زين، مترتبة بهذا المعنى، بأنه نحن إذا نظرنا إلى المرجحات نجد أولا المرجح الصدوري. هذا المرجح الصدوري ماذا يتكفل؟ يتكفل صدور الخبر، يعني أي الخبرين أقرب صدورا. إذا قلنا بأن هذا أقرب صدورا يعني الآخر أبعد صدورا، ومعنى الأبعدية في الصدور هو أنه ماذا؟ ليس حجة فعلية بعد، صحيح؟ فإذا نحن متى نلتجئ إلى المرجح الجهتي؟ نلتجئ إلى المرجح الجهتي فيما لو أحرزنا المرجح الصدوري بهالمعنى، بمعنى أنه كلا الخبرين متساويين في الأقربية إلى الواقع، يعني لا مزية لأحدهما من جهة الصدور، كلاهما حجة. حينئذ نقول إن كان هذا الخبر صادر لجهة مثلا لجهة كالتقية مثلا أو لمصلحة وفيه إظهار لخلاف الواقع، فيطرح ويقدم الخبر الآخر. إذن هي مترتبة، فنقدم المرجح الجهتي على غيره، يعني على المرجح المضموني. شوفوا الآن العبارة، أن إن شاء الله بالشرح سأبين بأنه كان حق العبارة أن يقال هكذا: يقدم المرجح الصدوري على المرجح الجهتي، ويقدم المرجح الجهتي على المرجح المضموني. لكن حيث أن القائل في القول الثاني هو الوحيد البهباني، الوحيد يرى بأنه المرجح الصدوري معناه ماذا؟ معناه إحراز صدور الخبر بهالمعنى، بمعنى أنه مشمول لأدلة الحجية في كلا الطرفين فعلا لا اقتضاء. هذا راح أبين في كلام المحقق النائني. لهذا لم يذكر المرجح الصدوري، وإنما ذكر المرجح الجهتي، وقال المرجح الجهتي مقدم على المرجح المضموني. طيب، القول الثالث كالقول الثاني مرتبة، لكن على عكس الأول. الأول يقال المقدم المرجح الجهتي على المرجح المضموني، الثاني القول الثالث القول الثالث يقول يقدم المرجح الصدوري على المرجح الجهتي، لنفس النقطة اللي ذكرتها. لذلك قلت سأبين في كلام الشيخ النائني. الشيخ النائني يقول بأنه ما معنى مرجح صدوري؟ معنى المرجح الصدوري أن هذا الخبر صادر فعلا، صادر يعني نحرز صدور الخبر فعلا. زين، خلنا نشرح هذه العبارة أكثر حتى لا تتوهمون شيء آخر. لدينا خبران متعارضا. هذا الخبر رواه الثقات، وذاك الخبر رواه الثقات. يفترض أنه لا يوجد خبر ضعيف. نقول هذا الخبر في الترجيح، ماذا تريد أن تقول؟ تقول هذا الخبر، ما يمكن أن تقول معلوم الصدور. لو قلت معلوم الصدور ما يقابله شنو؟ معلوم العدم بعد، أنه لم يصدر. لم يصدر يعني إذن ما في تعارض. هكذا لابد أن تقول. تقول هذا الخبر موثوق الصدور، ما يقابله موثوق العدم. بأي دليل هذا الكلام؟ شوفوا المرجح الصدوري يقول لأن هذا الخبر أقرب إلى الواقع نوعا، حط كلمة نوعا بعدين راح نناقش فيها، نوعا من الخبر الآخر. ما معنى أقرب إلى الواقع نوعا؟ يعني لو ألقي هذا الخبر إلى العقلاء، إذا كان دليلنا دليل حجية الخبر أنه السيرة العقلائية، لو ألقي إلى العقلاء ووجدوا أن هذا واجد لمرجح مرجح صدوري مثل الشهرة، هذا مشهور وذاك ليس بمشهور، أو هذا الخبر رواه شخص أعدل من الآخر وكان بينهما تعارض. إذن أقول احنا مو قلنا كلاهما صادر، نعم، شنو حطينا المزية؟ هذا أقرب. شنو معناته أقرب؟ يعني نثق بصدوره أكثر من الآخر. طيب المرجح شنو سوى؟ المرجح أعطانا بيدنا سلاح أن نختار هذا الأقرب من الآخر، واستندنا في الأقربية إلى أمر يقبله العقلاء، وهو أن نراوي هذا الخبر أعدل من راوي الخبر الآخر أو أفقه من راوي الخبر الآخر، إن قلنا بأن الترجيح بالصفات كما سيأتي أنه في باب التعدي نتعدى إلى كل مزية. طيب المحق النائني ماذا يقول؟ المحق النائني يقول لا، هذا البيان مالكم مو صحيح. كيف؟ يقول معنى المرجح الصدوري، لا نريد أن نغير قليل في معنى المرجح الصدوري، تغيير طفيف جدا، حطوا بالكم. المرجح الصدوري ماذا يعني؟ المرجح الصدوري في الواقع يبين لنا أن هذا حجة وذاك ليس بحجة، وأنه أقرب إلى الواقع. إنزين، أقربية إلى الواقع صحيح، لكن معنى الأقربية إلى الواقع أن هذا حجة فعلية وذاك ليس بحجة، هذا معنى أنه طرحه. أنت لو كان الخبر الآخر حجة فعلية كيف تطرح الخبر؟ ما يمكن. فإذا هذا سيأتي طبعا، مهم هذا الكلام، سيأتي إن شاء الله في مناقشة الشيخ النائيني، يعني المصنف يناقش الشيخ النائيني. فبالتالي هناك تغيير خفيف في معنى المرجح الصدوري الذي بيناه. الآن أنتم أخذوا الكلام على إجماله، هذا المقدار المذكور في أصول مظفر. إذن القول الثالث أن المرجحات مرتبة، لكن المقدم هو المرجح الصدوري على المرجح السندي. إنزين، فمثلا لو كان مثلا الخبر مشهور يقدم المشهور على غير المشهور، لأن ما يقابل المشهور الشر. إنزين، طيب نحن هنا ليس هذا مثالنا، مثالنا شيء آخر. مثالنا أنه لو كان أحد الخبرين مشهور وموافق للعامة والآخر غير مشهور، يعني شاذ لكنه مخالف للعامة، ماذا نفعل أيها المحقق النائين؟ يقول يقدم المشهور لأن الشهرة مرجح صدوري على موافقة العامة، لأن موافقة العامة مرجح جهتي. واضح؟ فبالتالي المرجح النائني ماذا يقول؟ يقول لو وجدنا مرجحين موجودين في كلا الخبرين، أحدهما كان مرجحا صدوريا موجود في هذا الخبر، والمرجح الآخر مرجح جهتي موجود في الخبر المقابل له، نقدم المرجح الصدوري، يعني نقدم ذلك الخبر اللي هو كمثال كان الشهرة على المرجح الجهتي الذي هو مخالفة العامة. هذا خلاصة كلام المحقق النائني. القول الرابع أنه لا، الأخبار التي وردت الآن، أنت يعني أنه لو الإنسان خلي وطبعه وقرأ المقبولة لوجد أن هناك ترتب، أي ترتب، ترتب الموجود في المقبولة، ولا الإمام لماذا ذكرها بهذه الكيفية؟ وأنه الإمام صلوات الله عليه يذكر القضية اعتباطا، لماذا لم يقدم مثلا يقدم ما وافق الكتاب على الشهرة؟ أن هكذا أتت المقبولة، بعد أن ذكر أنه قضية أنه التحاكم والحكم وأنه إذا حكم بحكمنا فلم يقبله فلم يقبل منه فإنما بحكم الله استخف وعلينا رد، والراد علينا الراد على الله فهو على حد الشرك إلى آخره من مضامين العبارات الموجودة في المقبولة. هنا قال بأنه لو اختلف أنه الرجلان في حديثكم، قال خذ بالأعدل بحديث الأعدل والأفقه والأصدق. إذن هذا ذكره الإمام أولا، لماذا لم يقل خذ بالأشهر، خذ بالمجمع عليه، ثم بعد ذلك جعل الترجيح بالصفات آخر الرواية؟ هناك الترتيب، الإمام رتب ترتيب واضح، ولهذا الراوي كان يمشي على نسق هذا الترتيب، كان يقول كلاهما مرضيان أو إنهما عدلان لا تفاضل لأحدهما على الآخر. الإمام جاب المرجح الثاني بعد الترجيح بالصفات، جاب الشهرة، زين أنه أعتقد العبارة هكذا، أنه خذ بالمجمع عليه أنه بين أصحابك، أو يعني خذ بما اشتهر بين أصحابك، الرواية هكذا. فبالتالي هذا النوع من الترتيب، أن الإمام يذكر الترجيح بالصفات ثم بالشهرة ثم بعد ذلك الترجيح بأنه ما وافق الكتاب والسنة، ثم بعد ذلك الترجيح بمخالفة العامة اللي ذكر فيها في مخالفة العامة أنه فإن فيه الرشاد، هكذا كانت الرواية. ثم بعد ذلك بعد أن ذكر الراوي بأنه كلا الخبرين موافق مثلا للعامة، قال الترجيح يكون لما هو مخالف لميل الحكام والقضاة. هذا النوع فيه ترتيب. فإذا القول الرابع يقول لا، لابد من الأخذ بالترتيب الذي جاء في الأخبار، ونحن قلنا من الأخبار التي بيدنا المقبولة، فنقدم مثلا الصفات على الشهرة، ثم بعد ذلك نقدم الشهرة على أنه بحسب الترتيب الموجود في الروايات، لأن الإمام هو الذي رتب هذا النحو من الترتيب. هناك أقوال كثيرة في المسألة، المصنف كما سنذكر في التطبيق يقول لا فائدة من ذكرها. طيب، هذا الخلاف الطويل الموجود في المفاضلة بين المرجحات يبتني على أي شيء؟ في الواقع هذا الخلاف يبتني على أشياء، يعني نعبر عنها أشياء، لماذا كما سنبين. نحن يعني الأمر الأول أنه حينما نقول بوجوب الاقتصار على المرجحات المنصوصة، زين، هذا إنما فيه كلام طويل كثير للأعلام، لهذا اقتصروا على ما هو الموجود في الأخبار. طبعا هذه الرسالة لا تفي لهذا الكلام، إن شاء الله في الرسائل وفي الكفاية ستعرفون أنه اتساع هذا البحث، ولكن المهم الذي نقوله بأن الذي يتتبع الأخبار يجد بأنه لا يوجد ميزة لمرجح على الآخر من المرجحات المذكورة فيه أنه الأخبار، يعني لا يوجد هذا الكلام الذي قلناه قبل قليل بأن الإمام رتب بينها وجعل هذا الترتيب بدليل. لدينا شواهد على ذلك، من الشواهد أن بعض الأخبار اقتصرت على مرجح واحد ما ذكرت هذا الترتيب، وكذلك من الأخبار التي لم تتفق على هذا الترتيب. يعني لو كان الكلام أنه لابد من الأخذ بهذا النوع من الترتيب، نقول نعم المقبولة رتبت هكذا، المرفوعة رتبت بترتيب آخر، فيقع التعارض بينهم. هذه مشكلة أخرى، أنت تريد أن تلزم أنه القوم يعني العلماء بالترتيب الموجود، وتقول نقتصر على المرجحات وعلى الترتيب الموجود في الأخبار. نقول بالأخبار قد يأتينا خبر يقتصر على مرجح واحد لا يذكر هذه المرجحات، ولدينا أخبار أصلا لديها ترتيب آخر تختلف عن هذا الترتيب. هذه كلها شواهد على أنه ماذا؟ على أنه لا تمايز بين هذه المرجحات. عمدة ما اعتمدنا عليه في البحث السابق واليوم هي المقبولة. زين، والمقبولة ما استفدنا منها الترجيح بالصفات كما ذكرنا، واقتصرنا فيها على ثلاث مرجحات: الشهرة، موافقة الكتاب، وموافقة العام، مخالفة العام. طيب هذه هي المقبولة. لاحظوا المقبولة اللي هي أكثر رواية مهمة عندنا ترجح بالشهرة، إذا لم نأخذ بالترجيح بالصفات بعد الصفات، يعني الصفات الآن نحن لا نرجح بها. نقول المرجح الأول الشهرة، باقي المرجحات ماكو بينها ترتيب. لماذا ليس بينها ترتيب؟ اقرأ الخبر، لأنه ورد في الخبر ماذا؟ قلت فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم، قال ينظر، فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به. هذا شاهد، هذا شاهد على أنه ماذا؟ أن المقبولة جمعت بين، جمعت بين ماذا؟ مرجحين المفروض ما تجمع بينهما، المفروض ترتب بينهما، وهذا دليل على أنه لا مزية بين هذه المرجحات. هذا الأمر الأول أو الشيء الأول الذي عبر عنه المصنف. الشيء الثاني وهو المهم هي مناقشة الميرزا النائي. نحن عندما ننظر إلى الخلاف نجد أن هذا الخلاف يبتني على ماذا؟ على تعيين القاعدة الأولية. تعيين القاعدة الأولية إين؟ في أعمال المرجحات. ما هي القاعدة الأولية في أعمال المرجحات؟ هل القاعدة تقتضي أن نقدم مرجح صدوري على المرجح الجهتي، أو تقتضي تقديم مرجح المرجح الجهتي على المرجح الصدوري، أو لا تقتضي شيء؟ لا تقتضي شيء يعني ماذا؟ يعني أنه لا ترجح هذا على هذا ولا ذاك على هذا، وإنما هما في عرض واحد. على أنهما في عرض واحد، هنا لابد أن نرجع إلى ماذا؟ إلى أقوائية المرجح. أي مرجح أقوى من الآخر في الكشف عن الواقع؟ كل مرجح، أي مرجح كان، إن كشف لنا عن الأقربية للواقع، يعني بهالعبارة تقولون كل ما يوجب الأقربية إلى الواقع نوعا، أنا بينت شنو معنى نوعا، يعني الأقربية النوعية، يعني حتى لو أتى الفقيه بشخصه زين وقال بأنه أنا ما توجب عندي الأقربية، نقول 100 سنة لا توجب الأقربية، أصلا هذه المزية لو ألقيت إلى العقلاء لا قالوا بأنها توجب الأقربية، وإن لم توجب الأقربية عندك أنت شخصا هذه أقربية نوعية. فإذا على التقدير، على تقدير بأنه لا تقديم لأحد المرجحين على الآخر، يعني المرجح الصدوري على الجهتي ولا الجهتي على الصدوري، لا بد أن نرجع إلى أنه ما يوجب، كل ما يوجب الأقربية إلى الواقع. أقول هذا شنو معناه؟ رح يأتي في الدرس القادم. هذا معناه التعدي إلى المرجحات غير المنصوصة أيضا. الميرزا النائيني عندما أصر رضوان الله تعالى عليه، طبعا شيخ مشايخ مشايخنا الميرزا النائيني رحمه الله، أصر على أن كما بينت أن المرجح الصدوري مقدم على المرجح الجهتي. شوفوا أنا ببيان مختصر ثم بعد ذلك سأطبق وأشرح. شنو مثالنا؟ مثالنا هكذا كان: لو كان لدينا خبر مشهور وموافق للعامة، ويعارضه خبر شاذ لكنه مخالف للعامة، الميرزا النائيني يقول هنا لو أعملنا المرجح الصدوري، شنو هو؟ الشهرة، فلا بد من القول بأن الخبر الشاذ غير صادر حقيقة أو تعالى. صحيح، لأنه المرجح الصدوري يعني هي الشهرة. لو قلنا بأن هذا مشهور يقدم المشهور، يعني في الواقع نحن نريد أن نقول أن المقابل للمشهور وهو الشاذ غير صادر، مو أنه ليس حجة كما بينت قبل قليل، غير صادر حقيقة، إما حقيقة واضح حقيقة أو تعبدا، يعني كأن أدلة الحجية التي ظهر للوهلة الأولى أنه تشمله بعد إعمال المرجح الصدوري صارت لا تشمله الآن، لا تشمله لماذا؟ بالتعبد. يعني هكذا يقول دليل التعبد: الخبر الذي هو ليس مريض وغير مبتلى بشيء وليس فيه بلوى من البلاوي الموجودة في الأخبار، هذا الخبر حجة. طيب والخبر المبتلى؟ يقول ليس حجة. أدلة الحجية، يلا جيبوا لي دليل من أدلة الحجية. سيرة عقلائية مثلا، سيرة عقلائية تارة يأتي إلى العقلاء خبر يعملون به، وتارة يأتي خبر يعارضه خبر لكن ذلك الخبر مشهور وهذا شاذ. العقلاء ماذا يقولون؟ يقولون نصن الشاذ نطرحه، نأخذ بالمشهور. فكأنه في الواقع لا تشمله أدلة حجية الخبر. طيب هذا لو أعملنا المرجح الصدوري. زين ماذا لو أعملنا المرجح الجهتي؟ المرجح الجهتي يعني موافقة العامة ومخالفة العامة، وقلنا يسمى بالمرجح الجهتي لأنه يبين جهة الصدور. تارة الخبر جهة صدوره لبيان الواقع، وأخرى جهة الصدور لأمر آخر مخالف للواقع. الآن مخالف للواقع إما صدر تقية أو لمصلحة أو إلى آخره. طيب لو أعملنا المرجح الجهتي فلا بد من الأخذ بجانب الخبر المخالف للعامة. من هو الذي يخالف العامة؟ الخبر الشاذ، وهذا معناه أنه صادر لجهة بيان الواقع. انزين هنا أيهما نقدم؟ هذا ترى كله كلام المحق النائيني، مو كلام المصنف ولا كلام أي عالم آخر. هنا أيهما نقدم؟ يلا تفضل أنت حضرة جنابك عالم، هل تقدم مرجح صدوري أم مرجح جهتي؟ المحق النائين يقول لا ريب في أن المرجح الصدوري مقدم على المرجح الجهتي. أصلا واضح، لماذا؟ لأن المرجح الجهتي متفرع على المرجح الصدوري. شلون؟ يقول يلا اشرح أنت، اشرح المطلب راح تعرف. المرجح الجهتي ماذا يريد أن يقول؟ يقول هذا الخبر صادر، حطوا كلمة صادر بين قوسين، لبيان الواقع، والآخر صادر عن تقية. هذا إذا أحرزنا أنه صادر، المرجح الصدوري يقول لا تقول صادر، هذا ليس صادر، إما حقيقة أو تعبدا، وما لا صدور له لا مجال للبحث في أنه هل صدر لجهة بيان الواقع أو لبيان خلاف الواقع. إذن كلام المحق النائني واضح جدا وما يحتاج إلى أنه توضيح أكثر من ذلك. المصنف يقول زين بالتحليل، أي أيها الطالب بالتحليل، تحليل يعني شنو؟ تريد أن تحلل كلام المحق النائني. المحق النائني ماذا يريد أن يقول؟ يقول هكذا، يقول إن الترجيح بالشهرة معناه أن حجية الخبر المشهور فعلية وحجية الخبر الشاذ غير فعلية. حطوا بالكم ترى هذا المحق النائني مو واحد، أنه المحق النائني جبل زين من الجبال العظيمة الموجودة في أنه الطائفة الشيعية. إذا قالوا محق النائني يجب أن تتوقف وتتأمل جيدا فيما يقول. الشيخ المظفر رحمه الله يقول أنت لو حللت كلام المحق النائني لكي لا تفهم خطأ الترجيح فرع التعارض. ما يقول أنه لا يوجد تعارض. يعني أنت أيها الطالب يجب عليك أن تتأمل. المحق النائني يقول هذا تعارض، لو كان هذا ليس حجة من الأول زين فبالتالي لا تعارض. فإذا المحقق يريد أن يقول هناك تعارض زين. بعد التعارض ماذا يريد أن يرجح زين؟ يرجح ماذا؟ يرجح بالشهرة. ما معنى الترجيح بالشهرة؟ يريد أن يقول بأن الخبر المشهور حجيته فعلية، والخبر الشاذ حجيته غير فعلية. أقول هذا الكلام مو إحنا قلناه قبل يومين؟ قلنا هذا الكلام، قلنا معنى الخبرين المتعارضين قبل الترجيح أن هذا مبتلى بالمعارض فحجيته اقتضائية، يعني هو حجة، ولكن منع من فعلية الحجية مانع، والآخر كذلك. يعني في المتعارضين هكذا، نعم هكذا، ليس لأحدهما حجية فعلية إلا بعد أن ننظر ونريد أن نرجح، وإن لم نستطع الترجيح لهذا نقول بالتساقط، لأن الحجية الاقتضائية ما تفيدنا. مولانا الحجية الاقتضائية لا تفيد شيء، لأنها لا تنجز الواقع ولا تحرك المكلف، المكلف يبقى في حيرة، أنا شو تفيدني حجية اقتضائية؟ ما تفيدني شيء. فبالتالي المحق النائني ملتفت إلى هذه النكتة، مو يجي أحد يقول من الطلبة لا ويرد عليه مثل كثير من الطلبة يقولون، لا يعني تتمهل قليلا وتحلل كلام المحقق. المحقق ملتفت إلى أنه التعارض فرع الحجية، الحجية موجودة ولكن هذه الحجية حجية اقتضائية. طيب بعد أن كانت حجية اقتضائية الآن ننظر إلى هذا الخبر وإلى ذاك الخبر، أحدهما مشهور، المشهور يعني الذي يقابله ماذا؟ شاذ. إذن الحين برجح المشهور يخرج عن الحجية الاقتضائية إلى الفعلية، فيكون الآخر ماذا؟ حجية اقتضائية، والاقتضاء لا يعارض الفعلية. هذا معنى أنه ماذا؟ رجحنا بالشهرة، الشهرة مرجح صدوري. واضح؟ طيب المصنف هنا بعد أن حلل كلام الميرزا النائني قال هذا غير صحيح. شنو هو هذا غير صحيح؟ كلام المحقق النائني. لماذا؟ لأنه أيها المحق النائم أنت تريد أن تقول بأن المرجح الصدوري مقدم على المرجح الجهت، المرجح الصدوري مقدم على المرجح الجهتي، يعني شنو؟ نأخذ مثال، لأن المثال مهم هو يفك المعضلة. مثالنا كان خبر مشهور موافق للعام، خبر شاذ مخالف للعام، تمام. أنت تريد أن تقول بأنه لو نحن لو رجحنا بالشهرة الآخر يكون حجية اقتضائية، وهذا معنى سقوطه أو عدم الأخذ، ونأخذ بالحجية الفعلية. لماذا؟ للترجيح بالشهرة. نقول هذا أصلا مبتني على أنه هناك ترتب، يعني هناك ترتب بين المرجحات. فهل أنت تقول بأن المرجح الصدوري مقدم على الجهتي؟ يقول نعم. نقول لو قلت هذا، لو قلت هذا الكلام، فنحن نعكس الكلام. شلون نعكس الكلام؟ نقول في مقابلك من يقول بأن المرجح الجهتي مقدم على الصدوري. شنو يعني؟ يعني أنه مو كلاهما حجة اقتضائية، بلي أنت لماذا أخرجت هذا إلى الفعلية وأبقيت ذاك في الاقتضاء؟ يقول لأجل الشهرة. نقول نعكس الكلام، نقول نحن أيضا نقول بأن المرجح الجهتي مقدم على المرجح الصدوري. يعني شنو راح تسوون؟ نجعل الخبر الذي هو مخالف للعامة يخرج إلى الفعلية، فيبقى ذاك الخبر المشهور في الاقتضاء فيطرح. لماذا كلامك أولى من كلامنا؟ هذا بأي دليل؟ بأي دليل؟ قد يقول قائل لا المرجح الصدوري لأنه هذا لا ينفع. عمدة الكلام هكذا، نحن نريد أن نعرف أي المرجحات مقدم على الآخر. تفضلتم أيها الميرزا الناعيني رضوان الله تعالى عليه بأنه الصدوري مقدم على الجهدي، نحن نعكس الكلام نقول الجهدي مقدم على الصدوري. أنت تريد بالشهرة أن تجعل هذا الخبر حجة فعلية وتجعل الآخر حجة اقتضائية فتقول هذا ليس صادر حقيقة أو تعبدا بهالمعنى، نحن نعكس الكلام ونعكس الدعوة ونقول لا، المرجح الجهتي مقدم على الصدوري، وبالتالي نرجح بمخالفة العامة ونجعل الخبر الشاذ هو الحجة الفعلية ونجعل الخبر المشهور هو ماذا؟ الحجة الاقتضائية. أي الدليلين أي الترجيحين أولى من الآخر؟ لا كلامكم الشريف أولى ولا كلامنا أولى. فإذا كان الكلامين دعويين متقابلين فبالتالي دعواكم لا تتم. المفروض أنه لا يمكن أن تعكس الدعوة، يعني الذي يقول بأن المرجح الصدوري مقدم على المرجح الجهتي لابد له من استناد قوي، وأنت تريد أن تبين مقتضى القاعدة. زين، نحن نقول مقتضى القاعدة ما ذكرنا وأنت تقول ما ذكرت، لكن لا تأتي بدليل آخر. إن أتيت بدليل آخر ما صار مقتضى القاعدة. البحث نحن ومقتضى القاعدة. إذا كان البحث نحن ومقتضى القاعدة فكلامك ليس بأولى من كلامنا، ونحن نعترف بأن أيضا كلامنا أو كلامنا ليس بأولى من ما تفضلت به. نطبق هذا المقدار كي نرى أين نصل. قال المقام الثاني في المفاضلة بين المرجحات: إن المرجحات في جملتها ترجع إلى ثلاث نواح لا تخرج عنها: واحد، ما يكون مرجحا للصدور ويسمى المرجح الصدوري، ومعنى ذلك إن المرجح يجعل صدور أحد الخبرين أقرب من صدور الآخر، مو أن الآخر غير صادر، لا صادر، هذا أقرب صدورا. لماذا أقرب صدورا؟ الآن لاحظوا، وذلك مثل موافقة المشهور، خبر مشهور يكون أقرب صدور من الخبر المقابل له، وصفات الراوي، لأن صفات الراوي يكون مثلا أعدل، لو كنا نحن نقول العمدة والمناط هو بأخذ خبر الثقة، لو كان ثقة وأعدل من الآخر، الآن أفقه مثلا أو أورع أو أتقى، الآن نجيب لي أي صفة من الصفات التي كذا، فنأخذ بخبر الأتقى والأورع ويكون هذا ميزة فيدل على أنه أقرب من صدور الآخر. الثاني، ما يكون مرجحا لجهة الصدور ويسمى المرجح الجهتي، فإن صدور الخبر، شوفوا الآن بين شارحتين أو بين شقتين جملة اعتراضية، فإن صدور الخبر المعلوم الصدور حقيقة أو تعبدا. زين، فهنا نترك هذه بيناها، فإن صدور الخبر قد يكون لجهة الحكم الواقعي، يعني صادر لجهة بيان الحكم الواقعي، وقد يكون صادر لبيان خلاف الواقع. شلون خلاف الواقع؟ لتقية أو غير تقية من مصالح إظهار خلاف الواقع، وذلك مثل ما إذا كان الخبر مخالفا للعامة، فإنه يرجح في مورد معارضته بخبر آخر موافق للعامة أن صدوره كان لبيان الحكم الواقع، المخالف للعامة نقول هذا صادر لجهة بيان الواقع، الموافق للعامة نطرحه نقول لأنه صادر لتقية أو لمصلحة من المصالح التي تقتضي إظهار خلاف الواقع. الثالث، ما يكون مرجحا للمضمون ويسمى المرجح المضموني، وذلك مثل موافقة الكتاب والسنة. لاحظوا في موافقة الكتاب، يعني ظاهر الخبر يكون موافق لظاهر الكتاب، موافقة الكتاب أنه خبرين تامين من جهة الصدور والحجية وكل شيء، نريد أن نرجح نقول أنه الخبر الذي يوافق الكتاب نأخذ به، والخبر الذي ظاهره يخالف الكتاب نضرب به عرض الجدار، إذ يكون مضمون الخبر الموافق للكتاب أقرب إلى الواقع في النظر. طيب، هذه بعد ما بينا المرجحات هنا الكلام، وقد وقع الكلام في هذه المرجحات أنها مترتب عند التعارض بينها، أو أنها في عرض واحد على أقوال. وذكر المثال هذا، وسيأتي المثال أيضا في كلام المصنف. عندنا خبر زين مشهور، لكن مع أنه مشهور هو موافق للعامة، وعندنا خبر شاذ لكن مخالف للعامة. هذا مثالنا اللي راح نتمسك به لبيان العبارة. وقد وقع الكلام في هذه المرجحات أنها مترتبة عند التعارض بينها، أو أنها في عرض واحد على أقوال. الأول، إنها في عرض واحد، يعني الشهرة ومخالفة العامة في عرض واحد. فلو كان أحد الخبرين المتعارضين واجدا لبعضه، يعني كان مشهورا، والخبر الآخر واجدا لبعض آخر، يعني كان مخالفا للعامة، وقع التزاحم بين الخبرين. تزاحم، أنا قلت التزاحم يقع هنا في المناط والملاك، هذا نوع من أنواع التزاحم، حفظوه زين، حفظوه، لأن احنا بينا التعارض وبينا التزاحم في مقام الامتثال، أما التزاحم في الملاكات ما بينا لكم. فبالتالي هذا من أمثلة التزاحم في الملاك والمناط. حينئذ ننظر إلى الخبرين، فيقدم الأقوى مناطا. شلون نعرف هذا أقوى مناطا أو لا؟ أنت الآن عندك عدة أدوات، مثلا أحدهما موافق للاحتياط، هذا أقوى مناطا. أحدهما ناظر إلى تحريم الدماء، هذا أقوى مناطا، لأن الشارع المقدس قد تشدد في الدماء ما لم يتشدد في غيرها، أو في الفروج ونحو ذلك. إذن هناك بعض الملاكات العامة، محافظة على بيضة الإسلام، المحافظة على النظام، المحافظة على، الآن أنا عندي أمثلة كثيرة بس ما أريد أنه أضيع وقت الدرس، الأمثلة كثيرة، أنه يكون أحدهما أقوى مناطا من الآخر، فبالتالي يقدم الأقوى مناطا. ثم قال فإن لم يكن زين أحد الخبرين أقوى مناطا تخير بين الخبر، يتخير هنا، وهذا هو مختار الشيخ صاحب الكفاية. إذن القول الأول أن المرجحات في عرض واحد، الثاني إنها، يعني المرجحات مترتبة ويقدم المرجح الجهتي على غيره، هذا الوحيد البهبهاني، وراح يخالف الشيخ النائيني يقول عكس كلامه، فمخالفة العام أولى بالتقديم، يعني الخبر الشاذ المخالف للعامة أولى بالتقديم على الخبر المشهور الموافق للعامة، وإن كان الخبر مشهورا. شفتوا شلون لما قلنا إحنا ليش أيها الميرزا النائيني دعواك أولى من دعوان؟ لا، دعوانا أيضا ممكن أن تكون أولى من الدعوة التي ادعيتها كما بينا. إذن هذا، وهذا هو المنسوب إلى الوحيد البهبهاني. إذن هذا القول الثاني. القول الثالث إنها مترتبة ولكن على العكس من الأول، أي إنه يقدم المرجح الصدوري على المرجح الجهتي، فيقدم المشهور الموافق للعامة على الشاذ المخالف للعامة، وهذا هو ما ذهب إليه شيخنا النائي رضوان الله تعالى عليه. القول الرابع هو اللي بينا، إنها مترتبة حسب ما جاء في المقبولة أو في الروايات الأخرى، بأن يقدم مثلا حسب ما يظهر من المقبول المشهور، فإن تساويا في الشهرة قدم الموافق للكتاب والسنة، فإن تساويا في ذلك قدم ما يخالف العام. وهناك أقوال أخرى لا فائدة في نقلها. وفي الحقيقة إن هذا الخلاف ليس بمناط واحد، الآن للوهلة الأولى لما قرأنا قلت واضح، لا لا، إلى الآن المطلب غير واضح، لأن المناط في هذا الكلام كله في الأقوال الأربعة يبتني على أمور، بل يبتني على أشياء، منها من الأشياء التي يبتني عليها الخلاف، الشيء الأول إنه يعني الخلاف يبتني على القول بوجوب الاقتصار على المرجحات المنصوصة، هذا سيأتي إن شاء الله. هل يمكن أن نتعدى إلى غير المرجحات المنصوصة من المزايا الموجودة في الخبر أم لا؟ هذا في الدرس القادم. أول شيء الخلاف الذي نتحدث عنه ماذا؟ موقوف على شيء، وهو أنه يجب أن نقتصر على المرجحات المنصوصة الواردة في الأخبار، فإن مقتضى ذلك أن يرجع إلى مدى دلالة أخبار الباب وإلى ما ينبغي من الجمع بينها بالجمع العرفي فيما اختلفت فيه، وقد وقع في ذلك، أقول وإلى ما ينبغي من الجمع بينها يعني بين الأخبار التي وردت فيها المرجحات، نجمع بينها بالماذا؟ بالجمع العرفي. متى نلتجئ إلى الجمع العرفي؟ إذا تعارضت الأخبار. إذن يتبين من هالعبارة ماذا؟ أن الأخبار التي نصت على وجود مرجحات بعضها قد ذكرت مرجح واحد، البعض الآخر ذكرت عدة مرجحات لكن بترتيب آخر، المقبولة بترتيب آخر، هذه معنى العبارة وإلى ما ينبغي من الجمع بينها يعني بين الأخبار بالجمع العرفي، بس يقول جمع عرفي يعني أكو بينها تعارض فيما اختلفت فيه، وقد وقع في ذلك كلام طويل لكثير من الأعلام يحتاج استقصاؤه إلى كثير من الوقت، والذي نقوله على نحو الاختصار إنه يبدو من تتبع الأخبار إنه لا تفاضل في الترجيح بين الأمور المذكورة فيها يعني في الأخبار، ويشهد لذلك اختصار جملة منها. الشاهد الأول شنو؟ أن جملة من الأخبار اقتصرت على ذكر مرجح واحد، ويشهد لذلك اقتصار جملة منها يعني من الأخبار على واحد يعني واحد من المرجحات، ثم ما جمع المرجحات منها كالمقبولة والمرفوع على تقدير الاعتماد عليها، يعطيكم شاهد آخر، لم تذكرها كلها كما لم تتفق في الترتيب بينها. صار عندنا شاهدين، الشاهد الأول زين أنه لا تفاضل بين المرجحات، ما هو الشاهد الأول؟ أن جملة من الأخبار اقتصرت على ذكر مرجح واحد. الشاهد الثاني التي ذكرت عدة مرجحات أصلا لم تتفق في الترتيب بين المرجحات، نعم إن المقبولة التي هي عمدتنا في الباب والتي لم نستفد منها الترجيح بالصفات كما تقدم ذكرت الشهرة أول، ويظهر منها أن الشهرة أكثر أهمية من كل مرجحين، وأما باقي المرجحات فقد يقال لا يظهر من المقبولة الترتيب بينها، لماذا؟ كيف وقد جمعت بينها، ويشير إلى هذه جمعت بينها أين؟ لما قال الراوي قلت فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم، قال عليه السلام ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة جمع بينهم فيؤخذ به، هذا مراد العبارة كيف وقد جمعت بينها في الجواب عندما فرض السائل الخبرين متساويين في الشهرة. وعلى كل حال فإن استفادة الترتيب بين المرجحات من الأخبار مشكل جدا ما عدا تقديم الشهرة على غيرها، هم راح تعرف الحين الشهرة هم تقديمها مشكل جدا. إنزين هذا الأمر الأول، اتضح الأمر الأول، الآن الأمر الثاني، الأمر الثاني الذي يبتني عليه الخلاف ب بناء مبني هكذا مبني على القول بالتعدي إلى غير المرجحات المنصوصة وأنه ما هو مقتضى القاعدة. ومنها إنه يعني الخلاف يبتني بعد فرض القول بالتعدي إلى غير المرجحات المنصوصة، هذا كله بين أنه جملة اعتراضية، شنو معناها؟ يعني كل ما يوجب الأقربية إلى الواقع نوعان، أو في صفات الراوي كما سيأتي بيانه إن شاء الله. ومنها أنه يبتني على أن القاعدة، حط بعد القاعدة الأولية، هل تقتضي تقديم المرجح الصدوري على المرجح الجهتي أو بالعكس أو لا تقتضي شيئا منهما؟ الذي قال بتقديم المرجح الصدوري على المرجح الجهتي الميرزا النائي أو بالعكس الوحيد، نعم هكذا الوحيد البهبهاني، أو لا تقتضي اللي بينا أنهما في عرض واحد. وعلى التقدير الثالث يعني أنه لا يوجد أنه تقديم بينهما وترجح بين المرجحات، لا بد أن يرجع إلى أقوائية المرجح في الكشف عن مطابقة الخبر للواقع، فكل مرجح يكون أقوى من هذه الجهة أيا كان فهو أولى بالتقديم. شنو معنى الكلام؟ يعني ننظر إلى المرجحات، أي مرجح يوجب أنه الأقربية إلى الواقع؟ أي مرجح كان، جهتي، صدوري، مضموني، أي شيء، زين؟ فبالتالي نأخذ به ونقدمه. وقد أصر شيخنا النائيني أعلى الله درجته على الأول، يعني قال بأن المرجح الصدوري مقدم على المرجح الجهتي، أي أنه يرى إن القاعدة الأولية في مقام الترجيح بين المرجحات المذكورة تقتضي تقديم المرجح الصدوري على المرجح الجهتي، وبنى ذلك على كون الخبر صادرا لبيان الحكم الواقعي لا لغرض آخر يتفرع على فرض صدوره حقيقة أو تعبدا. لماذا؟ لأن جهة الصدور من شؤون الصادر. متى تقول هذا صادر؟ لأي جهة صادر؟ أنت تقول صادر، لابد أن تثبت العرش، يعني تثبت الصدور، ثم تتحدث عن جهة الصدور. جهة الصدور من شؤون الصدور، فما لا صدور له لا معنى للكلام عنه أنه صادر لأي جهة، هل لبيان الحكم الواقعي أو لبيان غير الحكم الواقعي. وعليه فإذا كان الخبر الموافق للعامة مشهورا وكان الخبر الشاذ مخالفا لهم، كان الترجيح للشهرة دون مخالفة الآخر للعامة، لأن مقتضى الحكم بحجة المشهور، أقول حجة أنا مكتوب عندي، لأن مقتضى الحكم بحجية المشهور عدم حجية الشاذ. هذه حطوا تحتها خط لأن راح نناقشها، فلا معنى لحمله على بيان الحكم الواقع. متى نتعرض لجهتي أنه هل هو صادر لبيان الحكم الواقعي أم لا؟ إذا أحرزنا في مرتبة سابقة أنه المرجح الصدوري، أنه صادر، حينئذ نعمل المرجحات الجهتية، لا معنى لأن نعمل مرجح جهتي في أمر لا صدور له. يعني لا صدور له شنو؟ يعني الخبر الشاذ لا صدور له، وأنا بيّنت شنو معنى لا صدور له، ليحمل المشهور على التقية إذ لا تعبد بصدور الشاذ. حينئذ هذه العبارة اللي بيّنت، وإذا سألكم أحد من وين تقولون هذا المعنى اللي ذكرته بالشرح، نقول من هذه العبارة الأخيرة التي ذكرها الشيخ المظفر، إذ لا تعبد بصدور الشاذ حينئذ، يعني أدلة الحجية، حجية الأخبار السيرة العقلائية. إذن خبر الواحد حجة تعبدية أم لا؟ نعم حجة. دليله ماذا؟ السيرة العقلائية. السيرة العقلائية قائمة على الأخذ بالخبر فيما لو لم يكن مبتلى، فإن كان مبتلى فلا يأخذون به. طيب، أقول إن المسلم إنما هو تأخر رتبة الحكم بكون الخبر صادرا لبيان الواقع أو لغيره عن الحكم بصدوره حقيقة أو تعبدا، هذا واضح، لأنه لا أحد أصلا يناقش في ذلك أيها الميرز النائم. نحن لابد أن نحرز الصدور أولا ثم نتحدث عن أي جهة هذا الخبر صدر، وهذا واضح، أو لغيره عن الحكم بصدوره حقيقة أو تعبدا، وتوقف الأول على الثاني، هذا واضح، ولكن ذلك غير المدعى. شنو هو المدعى؟ المدعى وهو توقف المرجح الأول على المرجح الثاني، يعني الشهرة، إنزين الشهرة مو هي مقدمة مرجح صدوري، تقول أنت أن المرجح بمخالفة العامة متوقف على أن لا يكون الخبر مشهور. هذا من أين؟ فإنه ليس أن المسلم نفس المدعى ولا يلزمه، أما أنه ليس نفسه فواضح لما قلناه من أن المسلم هو توقف الأول على الثاني، وهو بالبديهة غير توقف مرجح الأول على مرجح الثاني اللي هو المدعى. إحنا دعوانا أنه أي التفاضل بين المرجحات، أي مرجح مقدم على الآخر. أنت تقول لا، مخالفة العامة متوقف على ماذا؟ إنزين متوقف على ماذا؟ أن لا يكون الخبر مشهورا. فإذا يعني أحدهما متوقف على الآخر، أيهما المتوقف المرجح؟ يقول نعم، نقول لا نقبل ذلك. الترجيح نعم صحيح، نفس الترجيح أن هذا صادر فلا بد من إحراز صدوره، هذا نقبله، هذا شيء وذاك شيء آخر. كلامنا أنه هذه أنا ليش أعيد المعاتين، أعيد المطلب وأكرر، أخاف أنه يوم من الأيام تخرجون وتتحدثون بحديث لا يقبله الميرز النائيني ولا الشيخ المظفر، تقولون سيد جعفر اللي قال لا المرجحات اللي هي الشهرة، مخالفة العامة، موافقة الكتاب كذا. أنت تقول هذا متوقف على ذات، ما هو المتوقف؟ نفس المرجح؟ لا، نحن لا نقبل ذلك. وأما أنه لا يستلزمه فكذلك واضح، فإنه إذا تصورنا هناك خبرين متعارضين، الآن جاب المثال اللي إحنا أخذناه منه، خبر مشهور موافق للعامة وخبر شاذ مخالف للعامة، فإن الترجيح للشاذ بالمخالفة، زين أنا أريد أن أرجح ماذا؟ أرجح الشاذ، لكن بأي مرجح؟ بمخالفة العامة، إنما يتوقف على حجيته الاقتضائية الثابتة له في نفسه، لا يتوقف على فعلية حجيته. هذا الخبر الشاذ، زين، الذي هو مخالف للعامة، عندما أريد أن أعمل المرجح أعمله في حجة فعلية أم حجة اقتضائية؟ إذا بحجة فعلية خب لماذا أعمل مرجح فيه؟ لا يحتاج إلى مرجح. الكلام أنه نعمله في حجة اقتضائية، إن قلت لماذا حجة اقتضائية؟ نقول مبتلى بالخبر الآخر، الخبر الآخر زين هو الذي جعله حجة اقتضائية، ونحن نعمل المرجح في الحجة الاقتضائية. إذن الترجيح للخبر الشاذ اللي هو مقابل للخبر المشهور، الترجيح بمخالفة العامة، يعني نقول أن هذا الخبر لكونه مخالف للعامة فهو مقدم، هذا متوقف على ماذا؟ أن يكون حجة اقتضائية، يعني الحجية الاقتضائية ثابتة له، إذ لو لم تكن ثابتة له لا تعارض، ما في تعارض، فإذا هذا حجة اقتضائية وذاك حجة اقتضائية، لا على فعلية حجيته لوضوح، هذا واضح. ليش؟ لأن أولا لو لم يكن حجة اقتضائية خب لا تعارض، وإذا كان حجة فعلية لا نحتاج إلى مرجح، ولا على عدم فعلية حجية المشهور في قباله. حطوا بالكم، من يقول بأنه عندما أريد أن أرجح بالمخالفة، مخالفة العامة، إنما هذا يتوقف على ألا يكون الخبر المقابل له المشهور فعليا، هذا من وين؟ هذا لا دليل عليه الكلام. بل فعلية حجية الشاذ تنشأ، شوف الفعلية من أين تنشأ، من الترجيح له بالمخالفة، يعني بإعمال المرجح وهو مخالفة العامة، ويترتب عليها حينئذ عدم فعلية حجية المشهور. إذن هذا من جهة. إذن جيب الجهة الأخرى، نتحدث عن الخبر المشهور. يقول وكذلك الترجيح للمشهور بالشهرة نفس الشيء، إنما يتوقف على حجيته الاقتضائية الثابتة له في نفسه، لا على فعلية حجيته ولا على عدم فعلية حجية الشاذ في قباله. ما يتوقف على شيء من هذا، وإن كان الذي في قباله حجة اقتضائية، لكن لا تقل بالتوقف. هو يتوقف على ماذا؟ بل فعلية، لهذا شوف تتمت العبارة، بل فعلية حجية الخبر المشهور. من وين تنشأ الفعلية للحجية؟ تنشأ من الترجيح له، يعني لهذا الخبر بالشهرة، ويترتب عليها حينئذ عدم فعلية حجية الشاذ. يعني شنو صار الكلام؟ إن رجحنا الخبر المشهور فقد أخرجناه من، أخرجنا الحجية من الاقتضاء إلى الفعلية، فيكون المقابل له في الاقتضاء لا يخرج من الفعلية. وإن عكسنا الأمر، رجحنا الخبر الشاذ بمخالفة العامة، فحجيته تكون فعلية، فيكون الخبر الموافق للعامة الذي في قباله في مرحلة الاقتضاء. وعليه، من هنا يريد أن يقول للميرزا النائمي، دعوى في مقابل دعوى. وعليه، فكما لا يتوقف الترجيح بالشهرة على عدم فعلية الشاذ المقابل له، لأن الخبر المشهور المقابل له خبر شاذ، كذلك لا يتوقف الترجيح بالمخالفة على عدم فعلية المشهور المقابل له. زين، ومن ذلك، عرفت الآن، ومن ذلك دعواك أيها الميرزا النائني. ماذا قال الميرزا النائني؟ ومن ذلك يتضح أنه، من هنا بدأ يبين كلام الميرزا، كما يقتضي الحكم بحجية المشهور، يعني الخبر المشهور بعد أعمال المرجح، عدم حجية الشاذ، فلا معنى لحمله على بيان الحكم الواقعي. وحط شرطة، هذا كلام الميرزا النائيني، نريد أن نعكس دعوة، كذلك يقتضي الحكم بحجية الشاذ على حجية المشهور، فلا معنى لحمله على بيان الحكم الواقعي. يعني دعواك في مقابل دعوى، أن أنت ماذا تقول؟ ما تقوله نعكسه، أنت تقول أرجح بالشهرة فلا يكون ذلك فعليا، نقول نرجح بمخالفة العامة فلا يكون الموافق للعامة فعليا، وليس الأول أولى بالتقديم من الثاني. نعم، هذا حين مطلب جديد، حطوا بالكم، مو مطلب جديد، مربوط، بس حطوا بالكم. نعم، إذا دل دليل خاص، نحن أين نبحث؟ على مقتضى القاعدة. الآن نريد أن نخرج عن مقتضى القاعدة، نخرج عن البحث أصلا بالمرة. نعم، إذا دل دليل خاص مثل المقبول على أولوية الشهرة بالتقديم من مخالفة العامة، فهذا شيء آخر، هو مقتضى الدليل لا أنه مقتضى القاعدة. هذا دليل آخر يدل على شيء آخر، نحن نبحث في مقتضى القاعدة. والنتيجة إنه لا قاعدة، حطوا بالكم، يعني ما في قاعدة أولية هناك تقتضي تقديم أحد المرجحات على الآخر ما عدا الشهرة. هل هذا مقتضى القاعدة الأولية؟ لا، دليل خاص، ما عدا الشهرة التي دلت المقبولة على تقديمه، هذا مقتضى دليل خاص، مو مقتضى القاعدة الأولية. وما عدا ذلك فالمقدم هو الأقوى مناطا، أي ما هو الأقرب إلى الواقع في نظر المجتهد، هذا طبعا بناء على التعدي، لأنه إذا قلنا هذا نقول بالتعدي عن المرجحات المنصوصة إلى أي مرجح يوجب الأقربية إلى مطابقة الواقع في نظر الناظر في الخبرين المتعارضين. فإن لم يحصل التفاضل من هذه الجهة فالقاعدة هي التساقط. لو ما كان أكو واحد أقوى مناطا وكان أنه بينهما تساوي في المناط فالقاعدة هي التساقط للتخيير، ومع التساقط يرجع إلى الأصول العملية التي يقتضيها كل مورد. إذا المورد شك في أصل التكليف فالمرجع البراءة، إن كان شك في المسبط فالمرجع إلى الاحتياط، إن كان من قبيل دوران الأمر بين المحذورين فالمرجع إلى التخير وهكذا، وإلا إن كان من موارد الاستصحاب فيستصحب، هذا يرجع إلى مورده وكيفية أعمال الأصول العملية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.